بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا شك أن مما يحرص عليه المربي هو تصحيح لغة وكلام من يربيهم، وكذلك تعليمهم القراءة والكتابة. أما اللغة فهي القوالب للمعاني، فاللغة هي القوالب والأوعية التي ينتقل من خلالها الفكر والخلق والاعتقاد. يعني عاوز تنقل فكر أو خلق أو اعتقاد، تستطيع أن تنقله عبر اللغة، وغير ذلك مما يمكن أن تنقله اللغة. لهذا فإن لها تأثيرها البالغ في العقل والخلق والدين، فكل لغة تؤثر على دين صاحبها وتؤثر على عقله وعلى خلقه، والفرد يتأقلم مع أنماط المواقف والأفكار والقيم التي تشكل ثقافة ما عن طريق اللغة بصورة أساسية. فإن اللغة تساعد على تنشئة الفرد وتشكيل وعيه الاجتماعي بصورة قوية. لذلك فإن نوعية الكلام الذي يستعمله المربي ودقته ومغزاه ونوع العلاقة التي ينشئها، كل ذلك يؤثر على نمط عقل أولاده أو نمط عقل من يربيهم. فعلى سبيل المثال، لو أردت أن تسكت ابنك عندما يرتفع صوته، فمن الممكن أن تسكته بقول اسكت، أو أن تقول له لا تتكلم، أو نحو ذلك من الكلام المختصر. ومن الممكن كذلك أن تستخدم أسلوبا أرقى تربويا وإن كان أطول في الكلمات وأكثر، فتقول له مثلا وهو يرفع صوته وأنت لا تستطيع القراءة، يمكنك أن تقول له إني أريد منك أن تخفض صوتك لأني لا أستطيع أن أقرأ، وإني أريد أن أحضر درسا لألقيه في المسجد، على سبيل المثال. فممكن تسكته بكلمة واحدة تقول له أسكت، وممكن تقول له هذه العبارة أو نحوها ليسكت كذلك. ولكن ما الفرق بين الأمرين؟ الأمر الثاني لا شك أنه من الجهة التربوية مفيد من كذا جانب. أولا، ينمي اللغة عند الصغير حيث يستمع إلى ألفاظ وكلمات جديدة ينتفع بها، خاصة لو كانت صحيحة لغة، يعني باللغة العربية. كذلك فإن الجملة تتضمن السبب الذي من أجله تريد منه أن يسكت. يعني أنت ليه بتقول له اسكت؟ أنت بتقول له دلوقتي اسكت عشان خاطر أنا عاوز نحضر درس عشان خاطر ألقيه في المسجد في الوقت الفلاني، وأنا مش عارف أركز مثلا وأنت بإيه، وأنت بتتكلم أو بترفع صوتك. فيستفيد من ذلك السبب الذي من أجله تريد أن تسكته. كذلك أمر اللغة بالغ الأهمية، فإن المربي يستخدمه مع ولده أو مع من يربيهم بأفضل وأحسن الألفاظ، معتمدا على اللغة العربية التي هي مفتاح العلوم، ومتجنبا كثيرا من الكلمات العامية قدر الإمكان. فإن تعليم الطفل الصحيح من اللغة ابتداء أفضل من إعادة تصحيح ما أفسد منها. يعني أفضل من أن أنت تعلمه بطريقة غلط ويتعلم العامية وبعد ذلك تيجي تصلح له النطق أو تصلح له الكلام ما تعرفش بعد ذلك أو تجد صعوبة. الأفضل أن أنت من أول الأمر تعلمه الكلمات بنطقها الصحيح وبأسلوبها الفصيح. فلا بد للمربي أن يبدأ في تعليم الولد الكلام منذ صغر سنه، بل منذ نعومة أظفاره. حتى إن الآباء والأمهات مع الصغير يعودونها الكلام بأسلوب يعني دون أن يشعرون أنه أسلوب تربوي للتعليم، وهو المناغاة. المناغاة هذه التي يعني الصغير لما يقعد يناغي بالحروف أو بالكلام أو بالصوت بنبرات الصوت، هو من هذا المنطلق يبدأ في تعلم النطق الصحيح للكلام وأسلوب الكلام، ولكن بلهجته والتي يستطيعها. الأب والأم يستطيعا أن ينميا هذا الأمر عند الصغير. طبعا بيبدأ الكلام منذ الشهر التاسع، يعني لما يكون الولد الصغير عنده 9 شهور، يتجاوز 9 شهور، ممكن يبدأ يدي حروف أو يدي كلمات معينة سهلة ينطقها بأسلوبه وبلفظه، ولكن بعد ذلك يبدأ الوالدان في تنمية هذا الأمر تدريجيا. والصوت الحسن يجذب نفس الصغير، فلو ردد الوالد إلى جنب الصغير آيات من القرآن أو بعض الكلمات، وطبعا لا شك أنه يفضل أن يكون بعض آيات من كتاب الله، حتى ربما يكون الأفضل أن يجلس الوالد أو الأم إلى جانب الصغير يقرأ الورد اليومي من القرآن بصوت مرتفع نسبيا، فإن هذا يعلق بأذن الصغير ويعلق بعقله وقلبه، فيستطيع بعد ذلك أن يتكلم ويكون له مران في الكلام والنطق الصحيح. كذلك الاستماع للقرآن في المذياع أو جهاز التسجيل أو الكمبيوتر ونحو ذلك، كثرة الاستماع لآيات الله تعالى تعود الصغير الطلاقة في الكلام والنطق الصحيح للألفاظ. من الأشياء كذلك التي تعلم الصغير الكلام الفصيح اللعب مع أقرانه، يعني لما الولد الصغير يلعب مع أقرانه وبيسمع ده بيقول كلمة وده بيقول كلمة وده بيقول كلمة، هيبدأ يقلد منهم وهيبدأ ينطق وهياخد ويدي معهم في الحوار والكلام، ودي بتعتبر من أساليب حل صعوبة النطق عند كثير من الصغار أو التهتهة ونحو ذلك. لما يبدأ يتكلم كثير مع أقرانه هيستطيع بعد كده أن هو يحسن من كلامه ومنطقه، ولكن طبعا يختار له الأصحاب يعني ذوي الكلام الطيب لأنه يقتبس منهم. كذلك لابد أن تشجع الصغير على الكلام وأن تستمع له باهتمام، فإن التشجيع خير حافز على جد الولد في تعلم اللغة والنطق بها. يعني لو أنت الولد جاي يحكي لك حاجة أو يقص عليك كلام معين أو يحكي لك حاجة معينة، اسمع له، مش يجي يحكي لك تنهره وتبعده عنك وروح دلوقتي أنا مش فاضي وروحي دلوقتي أنا مش فاضية وهذا الكلام، لا، استمع لكلامه فإن هذا يحفزه على الكلام، بل جريه في الكلام، قل له آه وبعدين وإلا حصل، يعني جريه في أسلوب الكلام هتخليه يتجرأ ويتشجع، ولو في كلمة تعثر ساعده في نطقها وأعنه على ذلك. كذلك الاستماع للقصص اللي سبق الحديث عنها والروايات، خاصة لو كانت باللغة العربية السهلة، يساعده على النطق السليم والكلام السليم. بالنسبة لبعض الأخطاء في نطق الأولاد زي مثلا اللعتمة والتهتهة عند بعض الأطفال الصغار، أسباب هذه الأمور تعود إلى إما أن يكون أمرا وراثيا مأخوذ بالوراثة، أو يكون إهمال الولد الأكبر مثلا نتيجة لوجود ولد بعده، يعني كان عندك عيل فجاه ربنا لزقك مولود بعده، بينصرف الاهتمام إلى الصغير وينصرف عن الكبير، فما بيكونش فيه اهتمام بالأكبر، فهذا الأمر يؤدي إلى أشياء من الاضطرابات النفسية التي لابد من الاهتمام بها، مثل مثلا التبول، يكون الولد كبر نسبيا وخلاص لا يتبول على نفسه، يبدأ يبول على نفسه مرة أخرى، أو التهتهة في الكلام أو اللعتمة ونحو ذلك. بيكون أحيانا بالاعتناء بالطفل أو المولود الجديد عن المولود الأكبر. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة الكلام وتأخره كثرة المشاكل الأسرية العائلية التي قد تهدد بانهيار البيت، بيخلي الأولاد في اضطراب، ونفسيا مضطرب، حاسس ان الجو اللي حواليه غير نقي وغير صافي للمعيشة، ده بيؤثر كذلك عليه سلبيا، بيظهر على التهتهة واللعتبة، المشكلات الأسرية التي تهدد بانهيار البيت. طيب هل معنى ذلك ان الأب والأم مثلا ما يتشكلوش أمام العيال؟ الأمر ما يستغناش، قد يحدث موقف مثلا يحصل فيه نزاع بين الأب والأم أمام الأولاد. حقيقة هذه القضية إن شاء الله لها درسها بالتفصيل، ولكن مؤقتا في نظرة لهذه المشكلات من وجهة نظر بيقولوا أن الأولاد لو كان أخفي عنهم كل المشاكل الأسرية هيطلع الولد متصور أن الحياة الأسرية الزوجية دي حياة وردية جدا، فهيصطدم في الواقع لما يجي يتجوز الولد أو البنت يلاقي فيه مشاكل، هيلاقي نفسه بيصطدم بالواقع حاجة غير اللي كان شايفها في بيته عند أبوه وأمه خالص. طبعا أبوه وأمه كانوا بيتعاركوا بس في مكان تاني مش قصاد الولد. وفي بعض وجهات النظر الأخرى تقولك لا، ما هو كتر المشاكل قصاد حل المشاكل قصاد الأولاد ده هيسبب لهم أمراض نفسية وانشغال في العقل وفي الذهن واضطرابات نفسية وسلوكية ونحو ذلك. طبعا الأمور تحتاج إلى موازنة، يعني الأصل إن فيه قضايا وخلافات لا تناقش أمام الأولاد خاصة إذا كان فيه إهانة لأحد الطرفين، وفي قضايا ما فيش مانع إن هي تثار أمام الأولاد عشان خاطر يكونوا دارين إن فيه حاجة اسمها خلاف، برضو فيه حاجة اسمها وجهات نظر، ولكن لابد أن تدار الخلافات الأسرية بحكمة. المشكلة اللي بيخلي الأمور تتطور إما قصور من الرجل وإما قصور من المرأة، تلاقي مثلا الخلاف بين الرجل وزوجته تبدأ مثلا الزوجة ترد على زوجها قصاد الأولاد أو تحاول تهين كرامته قصاد الأولاد، طبعا هو هتأخذه كرامته وعزته بنفسه فحيرد عليها الطاء طائق، والعكس بالعكس ممكن الرجل يعتدي على المرأة فكرامتها يعني كرامتها تؤذيها فتبدأ ترد على إيه؟ على زوجها أمام الأولاد. طبعا دي أمور كلها غلط، ولكن المفروض إذا حد من الطرفين قصر التاني يلم الدور ويخلي الوقت إيه؟ وقتين ويناقشوا هذا الأمر بعده. طيب المقصد يعني إن المشكلات الأسرية الكثيرة والعنيفة قد تؤدي إلى أمراض نفسية عند الأولاد، منها اللعثمة والتهتهة. كذلك من الأخطاء الإصرار على الولد وإجباره على تعلم اللغة قبل أن يكون مستعدا لذلك، قبل ما يكون هو متأهل أن هو يتعلم اللغة أو يتعلم الكلام، يبدأ الأب أو الأم مستعجل أن هو يعلم ابنه فيبدأ يشد عليه ويجبره بهذا الأمر، وهذا من الخطورة بمكان، فإن الطفل قد يتأثر سلبيا بهذا الأمر، زي بالضبط الحاجة اللي لسه ما نضجتش، ما حنش وقت جني الثمار، هتجنيها نيئة هتطلع مش هيكون لها أي قيمة، بل تكون خسرتها وخلاص بلا فائدة. فالأصل الإنسان يأخذ الولد بالتدريج ويأخذه لما يبدأ يكون أهلا لذلك. طبعا من أول 9 شهور ممكن الولد يبدأ يتكلم ببعض الألفاظ أو بعض الكلمات السهلة أو يصدر أصوات أو حروف متفرقة أو مجتمعة دون أن يكون لها معنى مقصود أو مفهوم. من الأشياء كذلك التي تؤثر سلبيا على تعلم الأولاد للغة والكلام الاستهزاء والسخرية، إن هو يجي مثلا بيتهته في كلمات معينة أو بينقلب عنده بعض الحروف، بدل مثلا ما بيقول كده بيقول تده، بيقلب الكاف تاء مثلا. طبعا الاستهزاء والسخرية هيخليه يحجم عن الكلام وحيؤدي به إلى خجل وقلق نفسي من النطق والكلام. ليه؟ لأنه خايف اللي يتكلم أبوه يتريق عليه ولا أمه تضحك منه ولا إخواته، لذلك لابد من الانتباه لهذا الأمر ألا يسخر المربي من الصغير عند خطئه في الكلام، سواء كان بتهتهة أو غيره ما تسخرش منه، بل بالعكس تبدأ تقوي. من الأشياء كذلك التي تعين على النطق السليم كثرة التكرار وتعليم آيات الله تعالى، لما تبدأ تحفظ القرآن كده كده النطق واللسان بينضبط، وهذا من بركة كلام الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا من كبار السن، يعني ممن بلغ 40 سنة مثلا أو 45 سنة، بتلاقيه بيتهته في كلامه العادي، ولكن لما يقرأ القرآن ملوش أي أثر في التهتهة ولا التلعثم في الكلام. وسبحان الله، يعني هذا من بركة كلام الله تعالى. المسألة الثانية وهي تعلم القراءة والكتابة، تعلم القراءة والكتابة من أفضل الطرق لتلقي المعلومات والثقافة القراءة، ولذلك هي مما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هي من أول ما نزل من الوحي. فقد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن القراءة تعد من أعظم وسائل المعرفة، إن القراءة تعد من أعظم وسائل المعرفة إذا لم تكن هي أعظمها على الإطلاق. ولذلك كان هذا أول أمر التقاء السماء بالأرض، يعني في أول الوحي بعد انقطاع طويل أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بل إن العلماء قد فهموا هذه النعمة العظيمة من الله تعالى، فهذا قتادة رحمه الله يقول عند قوله تعالى: الذي علم بالقلم، قال رحمه الله: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل هذا على كمال كرمه سبحانه بأن علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو سبحانه وتعالى. طبعا لا شك أن الكتابة من الوسائل والأساليب التي تنقل بها الخبرات والعلوم ويرثها جيل عن جيل، يعني احنا ورثنا خبرات كثيرة وأمور كثيرة من الخير بفضل هذه الكتابة التي أنعم الله بها على الإنسان، حيث تناقلنا خبرات السابقين وتاريخهم وثقافتهم، فهي تنقل ثقافات وتنقل عقول. والمربي مكلف بمهمة التعليم، فهو المسؤول عن تعليم أولاده القراءة والكتابة، حتى جاء في الأثر: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبا. وهذا من الصعب تحقيقه في جو فشت فيه الأمية بين المسلمين، وقل الشغف بالقراءة والاطلاع وطلب العلم، خاصة من المقربين للولد. يعني انت عاوز تعلم الولد القراءة والكتابة، طيب اللي حوالين نفسهم عندهم أمية في القراءة، عندهم أمية في القراءة، يعني ما بيحبوش القراية مثلا، يطلع الولد اللي انت عاوز يتنشأ على هذا الخلق، شايف أبوه ما عندوش صبر حتى يقعد يقرأ صفحتين في القرآن، وشايف أمه بيسمعها تقول يا هذا الواحد ما عندوش خلق خالص يقعد يقرأ أي حاجة. طب ما هو لو سمع الكلام ده هيطلع كاره للقراءة من الصفر. ده المفروض يا أخي حتى لو الوالد أو الأم مبتلى بعدم القراءة وعدم محبة القراءة، لابد أن يخفي هذا الأمر عن ابنه عشان خاطر الداء ده ما ينتقلش للولد. ما هذا الصغير قاعد يسمع أن أنت بتزم في حاجة معينة هيبدأ كارهها نفسيا، خلاص يبقى لا تطلبه بعد ذلك أن يفعل هذا الأمر. بل لابد للمربي أن يحرص على القراءة أولا ويهتم بها في ذاته، ليستفيد أولا وينال هذا الشرف العظيم، ثم بعد ذلك يستطيع غرسه في ابنه وتعليمه إياه. يعني وانت علمت ابنك القراءة والكتابة، انت كده فتحت له باب كبير جدا من الخير في الدنيا والآخرة. وفاقد الشيء هو الذي يشعر بقدره ونعمته. فانظر إلى من لا يعلم القراءة والكتابة كيف يتحسر، إن كان مؤمنا صالحا كيف يتحسر على زمن مر لم يتعلم فيه القراءة والكتابة، لأنه لا يستطيع أن يقرأ مثلا كتاب الله سبحانه وتعالى. تلاقيه أمي مش عارف يقرأ ولا يكتب، ولكن يندم ويبكي لأنه لا يعرف أن يقرأ القرآن مثلما يقرأه غيره من الناس، وهذا مشاهد ومعروف. ويمكن للأب والأم أن يبدأ في تأصيل حب القراءة عند الولد عن طريق تأسيس مكتبة علمية في البيت بمجرد ولادة الطفل. لازم كل بيت يكون فيه مكتبة للقراءة ولو بسيطة، ولو رفين 50 × 50 سنتي تحط فيها بعض الكتب حتى يعتاد الصغير على رؤية هذه الكتب ويعلم فضل القراءة. فإن إحاطته أي الصغير بالكتب من أول الأمر تجعله يعتادها ولا يستنكرها، فيتعلم كيف يتعامل معها ويحترمها من سن مبكرة من عمره. كذلك يحرص المربي على أن يقرأ بجوار الصغير وبالقرب منه، خاصة في بعض الأوقات يقرأ بصوت مرتفع نسبيا حتى يعتاد الصغير على الإصغاء وسماع صوت القراءة الرتيب. ولو جعل المربي في بيته وقتا مع الأسرة للقراءة، يعني تجلس الأسرة يوم في الأسبوع أو يومين يقرأ ربع ساعة نص ساعة ساعة كتاب من الكتب، هيكون ده دايما عند الصغار، زي ما بيجتمعوا مثلا على الأكل كل يوم هيجتمعوا كذلك كل يومين ثلاثة على قراءة نص ساعة أو نحو ذلك. ويبدأ الطفل من سن 4 سنوات يتشكل عنده 50% من النمو الذهني، فتكون المطالعة البسيطة في هذه الفترة تعزيزا لهذا النمو الذهني عنده. من أول ما يبلغ 4 سنين بيكون عنده زي 50% من النمو الذهني قد تشكل، يبقى إذا ممكن نستغل هذا الأمر من سن 4 سنوات في تنمية القراءة عند الصغير، مش الكتابة طبعا، لأن مسك القلم لا يجبر عليه الصغير في هذا السن، والله لو مسكه من نفسه ماشي، إنما في توصيات بعدم إجبار الصغير قبل سن المدرسة على القراءة والكتابة، كما في بعض الندوات العلمية المتخصصة خلصت إلى ما نصه عدم إجبار الأطفال في سن ما قبل المدرسة على القراءة والكتابة، مع توفير المثيرات المحية لهم بتوفير الكتب المصورة المناسبة لتشجيعهم على التعامل مع الكتب. يعني في السن دوت المبكر لا تجبر الصغير على القراءة ولا الكتابة، ولكن تعمل له جو حواليه يحبب له القراءة والكتابة، والإيحاء ومثيرات تبعثه وتحثه على حب هذا الأمر. زي إيه مثلا؟ زي ما ذكر من الكتب المصورة، فإن الصور تجذب انتباه الصغير وتجعله يحب أن يطلع ويعرف ما الذي يشاهده، مع اتخاذ الوسائل المناسبة والموحية والمشجعة له للتعامل مع الكتب. فلا بد من تهيئة الولد في هذا السن حتى يدفع بعد ذلك للقراءة وهو محب لها. ومن ذلك الحاق الصغير مثلا، مسألة مثلا زي الحضانات دلوقتي اللي هي طبعا عندنا كي جي 1 وكي جي 2، قبل أولى ابتدائي بقى في دلوقتي كي جي 1 وكي جي 2، وأحيانا أولياء الأمور بيستعجلوا ويدخلوا أولادهم كمان قبل كي جي 1 وكي جي 2 حضانات تانية، ويروحوا في الحضانات التانية دي عاوزين العيال يتعلموا قراية أو كتابة أو معرفة حروف أو غير ذلك، ومستعجل ولي الأمر ما يعرفش إن كده في خطر على الأولاد، والاستعجال في هذه المرحلة خطر. طبعا الحضانات لها مميزات ولها فوائد، منها مثلا أنها تمثل بيئة بديلة لمخالطة الأولاد في الشوارع، بدل ما يخلط مثلا الأولاد في الشوارع ده كويس وده وحش، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها ذو الألفاظ السيئة والكلام القبيح، الحضانة تمثل له بيئة طيبة. ده المفترض يعني أنه ينتقى الأولاد مع بعض، يكون منهجهم منطقهم طيب وألفاظهم طيبة، ويكون المدرس أو المدرسة ذات خبرة في التعامل مع الصغار والأخطاء التي قد تظهر منهم. فهذه تمثل هذه البيئة. ولكن الحضانات مش بيئة لتعليم الأولاد في هذا السن القراءة والكتاب، هي لتنمية مهارات، لتنمية خبرات تعامل مثلا بين الولد وغيره من الناس، يألف ان في حاجة اسمها مدرسة، وفي حاجة اسمها صحبي، وفي حاجة اسمها لعب مع أولاد، وهذه الأمور الاجتماعية الأخرى. أما تعليم الكتابة والقراءة بالإجبار في هذا السن، هذا لا يرغب فيه. طبعا كثير من الناس بيفضل ان هو يودي حضانات دلوقتي عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الولد يتعلم حاجات تربوية ولا غير، عشان خاطر الاب مش فاضي والام مش فاضية، عاوز تروح الشغل وهو عاوز يخرج للشغل ويريح دماغه، فيجوا يمين الولد في اي حضانة وخلاص، يعلموه يضروه ينفعوه مش هتفرق معاه، وهذا من الخطورة المكان. فبدل ما حيرقي الولد نفسيا حيدمره نفسيا والعياذ بالله. كما انه يدرب الولد الصغير على القراءة من خلال تعلم الكلمات الكبيرة كتلك الموجودة في الجرائد ولافتات المحلات والإعلانات الكبيرة ولوحات المرور الإرشادية وغير ذلك مما يمكن أن يكون سهلا على الطفل ويمكنه أن يقرأه بوضوح. يعني لو بدأ الطفل يتعلم بعض الكلمات الصغيرة في سن 4 أو 5 سنين، بعد ذلك أنت مثلا ماشي في الطريق تحاول تشوف كلمة سهلة على إعلان أو كلمة على باب محل، تحاول تقرأ معه هذه الكلمة. كذلك من الأساليب التربوية التي كانت تستخدم قديما وينصح بها كذلك، وهو أسلوب ظريف في التربية، أن تصنع الأحرف الهجائية من الحلوى. يعني الأم تعمل مثلا بسكويت في البيت أو تعمل أي حاجة كده كيكة ولا أي حاجة بأشكال الحروف، حرف الألف وحرف الباء وحرف التاء، ويعود الصغير على هذه الحروف. وليكن مثلا تقال له اللي يطلع حرف التاء يأكله، واللي هيطلع حرف الألف يأكله، منها هو بيتعلم ومنها بيستفيد جسمه ويتمتع ويلهو في جلسة طيبة مع الأسرة. فبإمكان الأسرة أن تصنع شيئا من الحلوى على شكل أحرف هجائية أو أرقام عددية، ثم يجلسون مع الصغار من وقت لآخر يداعبونهم ويعلمونهم بأسلوب تربوي جميل، فيتعلم الصغير أن القراءة شيء لطيف يدخل السرور، فتكون هذه خطوة مشجعة للولد لمواصلة المسير في تعلم القراءة نحو القصص والروايات المبسطة الخاصة بالأولاد. كذلك لابد ألا يغفل المربي عن تشجيع ولده ومتابعته والاهتمام بإنجازه حتى وإن كان تافها غير مفهوم، مع ملاحظة قضية عدم إجبار الولد على استعمال اليد اليمنى عند الكتابة أو الرسم إن كانت كتابته باليسرى طبيعية قد جبل عليها، فإن الإجبار على ذلك قد يؤدي إلى اضطراب نفسي. اتركه على طبيعته، الولد طلع من صغره متعود على الكتابة بإيده الشمال خلاص، المهم إن هو في الأكل والشرب هيأكل بإيده اليمين، لأن الأكل والشرب بالشمال منهي عنه، إنما الكتابة بالشمال مش منهي عنه. فلو دي طبيعته وخلق على هذا الأمر لا تجبره على تغييره، إجباره قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية. أما في الأكل والشرب فللأمر الشرعي لابد أن يتعلم أن يأكل ويشرب بيده اليمنى. كذلك يفضل أن يفتتح الصغير أول ما يكتب بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. طبعا دلوقتي الأغلب أن الجميع بيعلم الولد أول ما يكتب أن هو يكتب اسمه، تعلم يكتب اسمه، الأفضل أن أنت تخليه يكتب لا إله إلا الله أو أن هو يكتب الله أو نحو ذلك. هذه الأشياء يكون لها ارتباط بعد ذلك في قلب الصغير وعقله، حتى أن من السنة عندما يستهل المولود أن يؤذن في أذنه، وهذه من السنة حتى يكون أول ما يسمع كلمات الأذان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.